مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا. نتابع وإياكم اليوم أحداث الشرق الأوسط، وتحت عنوان عريض يقول: فاتورة الدم الجديدة لشرق أوسط يتداعى. فهل هذا العنوان صحيح؟ في الحقيقة يبدو لأي متابع لما يجري في الشرق الأوسط أن هذه المنطقة دخلت في دوامة من بوابة الإرهاب، بحيث لا يمكن الخروج منها حتى بالتسويات الإقليمية والدولية بسهولة كما يعتقد البعض، لتتحول هذه الصراعات إلى حد كبير، أو على حد تعبير الكثيرين، إلى صراعات إيديولوجية وبينية تزداد حدتها وتنقص باتفاق أو خلاف الدول الراعية للأدوات التي تنفذ بها هذه الحرب، لتظهر فيما بعد حقيقة ما يجري من صراعات اقتصادية وفي مقدمتها صراعات النفط التي تبدو عاجزة عن تفسير أحداث الشرق الأوسط الجديدة. ومن هنا فنحن نحتاج إلى أفق أوسع من الرؤية لاستيضاح ما يحدث. وللإجابة عن ذلك فهناك عشرات لا بل مئات من الأسئلة التي تحتاج إلى جواب لتفسير ما يجري في حقيقة الأمر، وفي مقدمتها ما هي طبيعة الصراع الجديد على الشرق الأوسط وبين أي قوى دولية سيكون؟ لماذا الحدود السورية العراقية تشهد أسخن المواجهات المباشرة مع الولايات المتحدة التي تحاول السيطرة عليها؟ استفتاء إقليم كردستان حاجة أمريكية حساسة أم هو مشروع قديم متجدد تبنى عليه مصالح بعض القوى الإقليمية والدولية؟ بالعودة إلى الوضع في سوريا والتي تعتبر مركز الصراع حاليا، ما هي مخططات واشنطن في مثلث الشداد والبوكمال والتنف؟ هل الولايات المتحدة تعي فعلا إلى أين تقود العالم بمثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة والتي تخطط كل الخطوط الحمراء؟ حول هذه المحاور نستضيف في حلقة اليوم عضو المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية الأستاذ سومر صالح. أستاذ سومر أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم.
من أين تحب أن نبدأ يا أستاذ سومر؟ لأن ما شاء الله يعني الوضع داخل خارج في بعضه البعض صراحة.
نعم.
الآن نريد يعني لو سمحت.
نعم.
عذرا المقاطعة، يعني دعنا نتحدث بالفعل بالبداية عن طبيعة الصراع الجديد على الشرق الأوسط، لأن هناك تحولات ومتغيرات كثيرة جدا، وبين أي قوى دولية سيكون، يعني انطلاقا مما يحدث. نعم. الآن في العالم، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، أترك الجواب لك.
نعم. هذا بداية نوضح للذي يسمعنا بشكل واضح أننا انتقلنا في العلاقات الدولية من نسق إلى نسق آخر. النسق القديم كان أحاد قطبية، الكل يدرك ذلك، ولكن النسق الجديد غير متبلور. وكما قال وزير الخارجية الروسي أول البارحة، قال أن العالم والأحداث الدولية بلغت كتلة حرجة قادرة على الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب. ولكن هنا نضيف على جزئية بسيطة، صحيح كما وصف السيد وزير الخارجية الروسي العالم بأنه وصل إلى كتلة حرجة، ولكنه وصل إلى نقطة حرجة بشكل أدق وليست كتلة. النقطة الحرجة أن انتقلنا من نسق إلى نسق، ولكن النسق الآخر لم يتبلور، وبالتالي ما هي الأمور التي ستستدعي تبلوره هو الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، وكيف يمكن ربط ذلك بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط، في إعادة التوتر إلى منطقة البلقان، إلى القوقاز، إلى إفريقيا، إلى بورما. كل هذه الأمور لا يمكن عزلها عن بعضها، هنالك نسق متراتب من الأحداث تجري في العالم. الشرق الأوسط كما كان دائما يعني للأسف حباه الله بالكثير من الموارد الطبيعية، ولكنه دائما ما كانت هذه الموارد
كان ساحة العراق والمعارك.
نعم. نعم. نعم، وبالتالي هنا نوضح النقطة أن النظام التعدد القطبية القادم ليس إيديولوجي على شكل بعد الحرب العالمية الثانية، وليس سياسي كما يظن البعض، إنه تكنولوجي بدرجة أساسية. وبالتالي إذا كانت تكنولوجي، فمن يمتلك عناصر البدائل النووية من جهة، ومعادن التقنيات الرقمية التي تسيطر عليها الصين وتهدد بها الأحادية القطبية الأمريكية، هو من سيسيطر على مستقبل النظام الدولي.
طيب.
هذه الجزئية المهمة في العلاقات الدولية دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى البحث عن عناصر ليست كما يعتقد البعض عصور النفط وأنابيب الطاقة قد انتهت من حيث الصراعات، لأن هنالك تقاسم دولي بدأ يتبلور بشكل واضح، ولكن السباق الحاصل والسباق المستقبلي والراهن هي على المعادن، على الفلزات النادرة.
يعني هنا أنت تربط يا أستاذ سومر الحدة في المعارك في منطقة شمال وشمال شرق سوريا، وشرق سوريا كونها غنية بالنفط والموارد الطبيعية، وأيضا المواجهات الأسخن مع الحدود على العراق، لأن طريق الموصل حلب تدمر كان هو الخط البديل للغاز أو النفط كما كان يقال في من قبل الخبراء الاقتصاديين، وكيف تربط كل ذلك بإقليم كردستان؟ يعني ما حاجة أو ما الحاجة الماسة لأمريكا أو لأي دولة إقليمية كإسرائيل في هذا المشروع؟
نعم، للأسف يعني كما كنت أقول لك أن كردستان العراق إقليم كردستان هو من أغنى المناطق في العالم بالفلزات المعدنية إضافة إلى النفط والغاز، ولكن ندى بدرجة أساسية إلى المعادن التي تحتاجها الصناعات التقنية الأمريكية وصناعة الصواريخ الفضائية الأمريكية، والتي تسيطر الصين وروسيا على الفضاء، وبالتالي من هنا الأهمية بمكان أن يكون هنالك الوجود الأمريكي. لذلك هي تدعم بشكل واضح وصريح استقلال كردستان، ولو كانت التصريحات مغايرة حتى هذه اللحظة، ولكنها حاجة أمريكية كبيرة، وهذه الحاجة الأمريكية تمتد على طول الحدود السورية العراقية من الشداد إلى البوكمال إلى الرضبة إلى التنف، حيث توجد كميات كبيرة من المعادن الهامة بالنسبة للصناعة التقنيات الأمريكية، والتي هي توجد اصطلاحا أنها وادي الفرات، وبالتالي من هنا نصبح أن المشروع الأمريكي هو كبير في هذه المنطقة، وبالتالي ما يحدث اليوم على الحدود السورية العراقية، ما يحدث في معارك دير الزور ومعارك الأنبار والحويجة، هي بدرجة أساسية مهمة للولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أعتقد أنها ستعرقل. والحسن ذو لحظات كان هنالك في وسائط الإعلام أنباء عن غارة أمريكية على قوات الجيش العربي السوري المتقدمة باتجاه الميادين من جهة الحميمة، وبالتالي بالتحديد عند حقل تيم النفطي على ما أعتقد. وبالتالي اليوم هنالك الأمريكي بدأ يدخل على خط الصراعات، وبالتالي نستطيع أن نقسم ما يجري حاليا.
متى كان خارج الصراعات أصلا؟
نعم، هو بدأ يدخل بطريقة مباشرة على خط الصراعات بقواته، وهو تدحرج كبير، وإحنا كنا نسمع وندرك أن هنالك تغيرات كبيرة تسبق سياق أستنا الراهن. كان هنالك تفاهمات أمريكية روسية كبيرة في أربع مناطق تخفيف تصعيد، في مناطق فض اشتباك إلى آخره من ما يحصل، ولكن ما يحصل على نهر دير الزور بالتحديد وشمال وجنوب نهر دير الزور يوضح أن الأمريكي في هذه النقطة لديه سيناريوهات كثيرة، وأن هنا علينا أن لا نقلل من المخططات الأمريكية. اليوم المخططات الأمريكية دخلت مرحلة حساسة، هناك سباق أمريكي روسي صيني على بادية الشام، هناك سباق أمريكي روسي صيني على الحدود السورية العراقية، كل بمفاهيمه. اليوم الروسي والصيني يريدون وحدة الأراضي الجمهورية العربية السورية.
طيب، حتى لا نتوسع أكثر من ذلك، وهذا موضوع يحتاج إلى حلقة يعني لوحدها يا أستاذ سمر، لنبقى قليلا في إطار الإقليمي. يعني أريد أن أقول هنا بشكل مباشر، يعني أن يكون هناك دولة كردية في شمال سوريا أو شمال شرق سوريا لا تقبل بها لا تركيا ولا روسيا ولا إيران ولا حتى الحكومة السورية، والآن يعني أنت تتحدث عن أستنا وعن المتغيرات الإقليمية والدولية. يعني وزير خارجية سيرجي لافروف أيضا صرح أن السعودية جادة بالفعل في تسوية الأزمة السورية، وأكدت دعمها لعمليات المفاوضات في أستنا. إذن كل هذا لا يعطي المتنفس المطلوب للولايات المتحدة الأمريكية لتفرض سيطرتها كما تتفضل. إذن يمكن أن نستنتج أنها لن تخرج بهذه السهولة من سوريا؟
لا، الولايات المتحدة الأمريكية وجودها في سوريا آيل إلى الانهيار، وكما حصل في جيب التنف عندما حصلته القوات السورية من جميع الجوانب داخل السوري، أصبح جيبا معزولا سواء عن السويداء أو عن بادية السورية أو عن الفرات من جهة البوكمال. وبالتالي الوجود الأمريكي من هذه النقطة عسكريا كما حصل هنالك، يعني بكل تأكيد الجيش العربي السوري لن يقبل بأحد أن يمس السيادة الوطنية، والوجود الأمريكي غير شرعي وغير مقبول، وهو تصريح القيادات السورية. ولكن ما يحصل في المنطقة الشمالية الشرقية في سوريا هو أمر أكثر تعقيدا، لأن الموضوع له حساسيات كبرى. اليوم أي وجود غير شرعي لأي قوات على الأرض السورية في نهاية المطاف ما بعد أستنا وجنيف سيكون أحد السيناريوهين، إما الخروج بشكل واضح وصريح كانسحاب، أو أن يكون هنالك مواجهة مع هذه القوات المرتدية. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذه الحقيقة، وهي لا تريد.
يعني دكتور فيصل المقداد يوم أمس صرح على إحدى وسائل الإعلام وقال أنه على الأمريكيين ومعهم أن يخرجوا لوحدهم وهكذا، يعني يخرجوا بشرفهم بما معناه، وهو تهديد دبلوماسي غير مباشر صراحة.
ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية به من دفع بعض الميليشيات الكردية باتجاه معركة دير الزور للتشويش على هذا الانتصار الكبير من جهة، وللتشويش على سياق أستنا وبالتالي جنيف من ناحية ثانية، وفرض الكرد على في هذه المعادلة ضمن فيدرالية معينة أمر أيل إلى السقوط لا محالة. ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى جهود واضحة إقليمية، وبالتالي تنسيق روسي تركي حول هذه القضية. اليوم التركي يلعب على هذه المخاوف الكردية باتجاه ليس محاربتها، بل باتجاه الدفع نحو عدوان تجاه الأراضي السورية. سوريا، وبالتالي مصالح الأطراف الإقليمية هي متضاربة ومتناقضة ولو كانت تحت شعار وحدة العربية السورية. وبالتالي هنالك من يريد استغلال الشعارات في أمور ثانية وفي أمور قد تكون مناقضة لهذه الشعارات من جهة. وبالتالي اليوم ما بعد ما التفاصيل التي تحصل في غرب الخابور بالتحديد وشرق الخابور وجنوب الشدادة ستحسم شكل أستنا وستحسم شكل جنيف. وبالتالي اليوم القوات الأمريكية المعتدية والغاسية تحاول إنشاء عدة نقاط إسناد لوجستية في سوريا وقواعد سواء في الميلان أو عين عرب أو في المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية، ولكن في نهاية المطاف القوات الأمريكية لديها كما قلت لك أحد خيارين، إما الانسحاب نتيجة التفاهمات الدولية الكبرى على إنهاء الحرب على سوريا، أو سيكون هنالك مواجهة أمريكية سورية أو سورية أمريكية مع هذه القوات، وهي حصلت تاريخيا في لبنان وأجبرنا القوات الأمريكية التي أنزلت المارينز على سواحل بيروت على أن تعود أدراجها في البحر.
يا أستاذ سومر نتحدث أنت تتفضل وتتحدث عن أمور خطيرة جدا، يعني أحيانا وبكل صراحة وعذرا لهذا التعبير تتناقض مع بعضها، يعني من وجهة نظر التقاطع الجيوسياسي والمصالح الاقتصادية للدول المتداخلة، علما أنك تتحدث بدقة متناهية، لكن الآن المستمع والمتابع والذي ليس لديه إلمام بما تتفضل به قد يضيع في هذه المتاهة إن صح التعبير.
هلا لا، ليست هناك تناقض كبير، ولكن حجم التعقيد اليوم نستطيع أن
أنا لا أقول تناقض بمعنى التناقض، لكن هناك يعني نوع من المتاهة
حتى نعطي تصورا واضحا فيما بعد معركة دير الزور الحاصلة وفك الحصار عن المطار العسكري وعن إحياء المحاصرة، انتقلنا من المعارك الكبرى التي تحسم شكل التحولات في سوريا إلى معارك التفاصيل وهي أدق، وكما يقال في المثل العامي الشيطان لمن يكمن في التفاصيل. وبالتالي ما يحصل حاليا في تفاصيل عسكرية مهمة شرق الخابور غرب الخابور جنوب الفرات شرق شمال الفرات هي من ستوضح الصورة مستقبلا. وبالتالي هنا نحن دائما نحذر في كمحللين سياسيين ما يسمى أثر الفراشة في العلاقات الدولية أو في الأحداث الدولية، أي تفاصيل صغيرة مهملة من هنا أو من هناك تؤدي إلى فروقات كبيرة على المستوى المستقبلي. لذلك أنا أعتقد أن تصريح السيد فيصل المقداد أتى بمكانه لحتى هي نتيجة دفع اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لكل الميليشيات الكردية وبعض الميليشيات التي سحبت من البادية السورية باتجاه عمان وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية الزج بها بمعركة الشدادة. هذا الأمر هو موضوع انتباه كبير قبل الحكومة السورية حتى لا يحدث على المدى الكبير فروقات كبيرة في أستنا وجنيف لا تؤدي. اليوم الصرف السياسي لمعركة دير الزور سيكون كبير في أستنا على التركية وسيكون كبير على المعارضات المسلحة والسياسية في جنيف بكل تأكيد. وبالتالي مشهد العملية السياسية ما قبل معركة دير الزور يختلف كثيرا عن ما بعد معركة دير الزور.
يا أستاذ سومر، إذن هذا يقودنا إلى التساؤل التالي وبهذا الاتجاه، يعني إلى أي حد يمكن أن تذهب الولايات المتحدة كما تتفضل لتحقيق مشروعها المأزوم؟ هنا يعني نريد أن نركز على كلمة مأزوم.
دائما هنا يوضع سيناريوهين، السيناريو الأول وهو سيناريو الصدام المباشر مع الأطراف بين الأطراف، والثاني هو حسب الوقائع الاقتصادية الأمريكية تقول أنها تتجنب المواجهة ولكن ستخضع إلى عملية مبازرة بين الأزمات الدولية وخصوصا مع الأزمة الكورية بعد التهدئة الحاصلة في الأزمة الأوكرانية. الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وارد المواجهة مع سوريا، هنالك تلاحم عضوي أصبح واضحا بين سوريا وحزب الله المقاومة اللبنانية، تلاحم عضوي مع اليوم وخصوصا بعد تصريحات الدفاع الروسية بربط شركة الدفاعات الجوية الروسية والسورية، وبالتالي هنالك أيضا تلاحم مع إيران. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المعطيات الميدانية ما بعد معركة دير الزور لن تؤدي إلى مواجهة مباشرة، ولكن هذا الأمر لا ينفي أن يكون هنالك احتمال لعمليات عدائية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من هنا أو من هناك أو في منطقة جغرافية محددة للتشويش على حجم الانتصارات الكبيرة. ولكن ما نستطيع أن نقول أن اليوم الأزمة السورية كأزمة جيوستراتيجية قد حسمت بدرجة كبيرة بانتظار عبور القوات الجيش العربي السوري والحلفاء لي
هنا. هنا خبر مهم جدا أيضا يا أستاذ سومر جديد، وهو اليوم منذ فترة وجيزة يعني تتحدث تقارير أخبارية عالمية عن أن إسرائيل تستعد لخوض حرب جديدة في الشرق الأوسط قبل أن تنتهي الحرب في سوريا. هل هناك دور يعني مترابط مع هذا الذي تتفضل به بما أن إسرائيل هي ربيبة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة؟
نعم، هذا الفرضية هي قائمة بكل تأكيد لسببين أو لحدثين وسيناريوهين. السيناريو الأول أن يكون العدوان الإسرائيلي على لبنان بالتحديد أو على غزة هو لتمرير استفتاء كردستان العراق، هذا الأمر وارد بدرجة كبيرة. الأمر الثاني أن يكون العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى حزب الله للتشويش على عملية جنيف السورية. اليوم أستنى السادس أكد على كم محلل سياسي أنه أستنى النهائي، لأنه يعني أقرت مناطق تخفيف التصعيد الأربعة، السياق أستنى يؤدي إلى وقف أطلاق نار شامل في سوريا، وبالتالي هو أدى مهامه وانتقلنا إلى جنيف، وبالتالي أي عملية عملية عدائية من العدو الصهيوني تجاه الأراضي السورية أو اللبنانية أو غزة الفلسطينية هي للتشويش على الناتج النهائي لأستنى والانتصارات الجيش العربي السوري ولخلط الأوراق والدفع باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضة بقوة أمام الروسي في سياق عملية جنيف المقبلة، وبالتالي السيناريو قائم. ولكن محاذيره كبيرة. اليوم المعركة عندما رشن اليوم العدو الصهيوني معركة حزب الله، أعتقد كمحلل سياسي وبعد هذا الترابط العضوي وترابط الدم بين الجيش العربي السوري والحلفاء بما فيهم والقوات الرديفة بما فيهم حزب الله، أعتقد أن الجيش العربي السوري لن يقف مكتوف اليد في أمام هذا العدوان الإسرائيلي، وسيكون حاضرا في الدفاع عن لبنان وعن حزب الله كما كانوا حاضرين في أينما تطلب منهم الحضور على الجغرافيا السورية.
نعم والله يا أستاذ سومر، يعني خلطت أفكارنا اليوم بهذه التفاصيل المعقدة رغم وضوح المشهد بشكله العام، يعني صراحة كل شيء واضح ولكن بنفس الوقت كل شيء مبهوم، وهذا ما يمكن أن تفسره الأيام القادمة. ونحن تحدثنا وإياك كثيرا عن أمور وأحداث وقعت في المنطقة، وكانت تحليلات في مهب العاصفة إن صح التعبير وفي واجهة الحدث. عضو المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية الأستاذ سومر صالح، كنت معنا من سوريا من طرطوس، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.